ذي حكم صدور يرسم الوعي ويسقي جاهدا بذرة العدل بصدق ووثوق.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المشاهدين ومشاهدات الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. أرحب بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم مستشارك القانوني، لنتحدث عن سبيل من سبل فض النزاعات. وكما هو معلوم أن شريعة الإسلام بكمالها وجمالها جاءت بحفظ الحقوق ورعايتها، وكان القضاء سبيلا من سبل حماية الحقوق وإعادتها لأصحابها وحفظها. ولهذا فإن كل سبيل يسهم في حماية هذه الحقوق، ومنها ما نحن بصدد الحديث عنه هذا المساء كوسيلة مهمة من الوسائل البديلة لفض المنازعات، وهي التحكيم، تبلغ الأهمية ذاتها لما لها من أثار كبيرة في حماية الحقوق وإعادتها. وأرحب في هذا المساء بأخي العزيز فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الغنيم، وهو نائب رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم ومحامي أيضا معروف. فأرحب بك فضيلة الشيخ وأشكرك لاستجابتك لدعوة البرنامج.
أهلا وسهلا بكم، وأنا أيضا أشكركم وأسأل الله التوفيق.
أعيد الترحيب بكم معاشر المشاهدين والمشاهدات الكرام. ولعلنا فضيلة الشيخ سعد في مطلع هذا اللقاء نتحدث عن التحكيم يعني في ضوء الكتاب والسنة، يعني كيف الشريعة الإسلامية دعت إليه في صور متعددة، منها في قضايا الأحوال الشخصية، في الخلافات الزوجية وغيرها، وحبذته ودعت إليه ورغبت فيه. تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، لا شك أن الشريعة تتشوف إلى الإصلاح بين الناس وإلى اختصار الخلافات قدر الإمكان وتحجيمها وعدم التوسع فيها، ولهذا تتشوف الشريعة إلى أن تنهى هذه النزاعات وأن ينصف الناس من أنفسهم أولا وآخرا، ثم بعد ذلك أن يعني تكون سبل حل النزاعات فيما بينهم بالقدر الذي يحفظ العلاقة الشخصية والود الشخصي، لا سيما إذا كانت هذه الخلافات داخل محيط أسرة أو حتى داخل محيط أقارب أو جيران أو شركاء. وهذه للأسف يعني لو رجعنا إلى المحاكم لوجدنا أن 90% من القضايا هي بين هذه الأصناف التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصى الشرع بالمحافظة على صلتها والقرابة فيها، وأوصى وجعل لها حقوقا خاصة. فالشريك مع شريكه له حق، والجار مع جاره له حق، والقريب ذي الرحم مع رحمه له حق، والزوجة وزوجها بينهم من الحقوق ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نجد أن أغلب القضايا هي بين هذه الأصناف. لهذا جاءت الشريعة الإسلامية يعني الحث على إنهاء النزاع بأقصر طريق، وجاءت آية التحكيم في كتاب الله متعلقة بالخلافات بين الزوج وزوجه، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا أيضا يعمل حتى لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم. الغالب أن المحاكم إذا حدث نزاع بين الزوجين أن القاضي يعني يستبق الحكم في القضية بإحالة النزاع إلى حكمين، لعل هذين الحكمين يستطيعان الإصلاح والتوفيق بين الزوجين وإعادة الوضع لما كان عليه، كما حدث أيضا في صدر الإسلام عندما حدث الخلاف المشهور بين الصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وحدث التحكيم في أمر يهم الدولة، أمر عظيم. ولهذا العلماء عندما تحدثوا عن التحكيم والفقهاء ذكروا أن التحكيم يدخل في كل ما يجوز فيه الصلح ما عدا الحدود وشبه الحدود، كلها والباقي يدخل فيه التحكيم، لأنه حقوق تقبل الصلح وتقبل المفاوضة.
ولعل يا فضيلة الشيخ سعد ما تشير إليه يكون مدخل حسن لبيان محاسن التحكيم، يعني يمكن من أهم ما يكشف أهمية التحكيم أن نبرز هذه المحاسن التي تنعكس طبعا كما أشرت قبل قليل على المتخاصمين أنفسهم، من دوام العلاقة بينهما، من سرية هذه الخصومة، من الاستعجال فيها ونحوها من الأوجه التي تكشف محاسن اللجوء للتحكيم. يعني لعلنا اليوم نسمع طبعا كانت هذه الوسائل سواء الوساطة أو التوفيق أو التحكيم تسمى الوسائل البديلة لفض النزاعات. وجدت بعض الكتاب حاليا، الكتاب المتخصصين في هذا الشق، يتحدثون عن أنها الوسائل المفضلة لفض النزاعات، غدت وسائل يفضلها الخصوم ربما. لماذا هذا التفضيل لشيخنا، وكيف يعني يمكن أن نستلهم أهم محاسن هذا يعني اللجوء للتحكيم، طبعا من خلال طبعا تنظيمه؟ ونحن اليوم والله الحمد قبل 10 أيام سمعنا بصدور نظام التحكيم الجديد، وهذه يعني واحدة من 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 عدد من التطويرات في الجانب التشريعي يعني تسجل في مشروع خادم الحرمين لتطوير موافقة القضاء. فما هي محاسن اللجوء للتحكيم يعني، وخصوصا من شخص مميز للتحكيم وتولى عدد من قضايا التحكيم؟
وكما أشرتم الحقيقة ذكرتم عدد من مميزات التحكيم، منها تحجيم الخلاف لا سيما بين الأقارب والشركاء، ومنها سرعة فض المنازعة، لأن يعني مع تعقد الحياة وكثرة سبل التجارة العالمية أصبحت المحاكم والقضاء العادية يعني يئن الحقيقة تحت وطأة الآلاف من القضايا، مما يجعل البطء سمة غالبة على القضاء في جميع أنحاء العالم، ليس في بلداننا فقط وإنما في جميع أنحاء العالم. القضاء العام بطيء أحيانا في فض المنازعات، وأحيانا العدالة البطيئة قد يعني يكون فيها نوع من الظلم في تأخير إيصال الحق لصاحبه، وقد يترتب عليه أضرار، ولهذا يلجأ كثير من رجال الأعمال وأصحاب الأعمال الهامة إلى تضمين هذا الشرط في اتفاقاتهم لكي يضمنوا سرعة البت في النزاع. كما أنه أحيانا عندما يكون هناك نزاع بين طرفين، كل طرف مثلا من دولة أو من إقليم أو من قارة، قد يتوجس أحيانا خلاف أنه لو حدث نزاع لجهله بأنظمة البلد الآخر، بلد الطرف الآخر، ولجهله بقوانين البلد الآخر لا يرغب أن يدخل في مغامرة، فتجد أن الطرفين يتفقان على أنه إذا وقع نزاع يختص به تحكيم مثلا، ويحددان القانون واجب التطبيق، ويحددان مثلا مكان التحكيم، ويحددان المركز الذي سيتحكم فيه، ويحددان أيضا حتى الإجراءات والمواصفات، أحيانا يدخلون في المواصفات أو في الشروط الواجب توافرها في المحكمين. هذه نوع من الضمانة. النوع الآخر مثل ما تفضلت سرية، بعض الشركات تتأثر سمعتها أحيانا برفع بعض القضايا، والقضاء العام من أبرز مبادئه وشروطه العلنية، وهذه السرية لا تتاح إلا مثل قضاء التحكيم، فيلجأون لها أحيانا من هذا القبيل لإتاحة أمر من السرية.
والحقيقة يعني أشرت فعلا إلى فوائد كثيرة، وأتصور أيضا من فوائده خصوصا عندما يكون هذا العمل مؤسساتيا ومنتظما، أنه يمكن من مزيد من الإفادة من المتخصصين، بناء يعني على بحسب كل قضية، إذا كانت القضية فيها جوانب هندسية ثمة جوانب محاسبية ثمة، فيمكن الإفادة منها، وهذه كلها تنضم يعني إلى 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 فوائد التحكيم وآثاره. طيب شيخنا، إذا انتقلنا إلى يعني نظام التحكيم الجديد من خلال طبعا ما تحدث حوله ويعني ما صدر من تصريحات بخصوصه، كيف تقرأ هذا النظام الجديد، وكيف ترى آثاره إن شاء الله وانعكاساته؟ على لأننا دائما نؤمن بأن هذه العملية القضائية وما يساندها لها أثرها البالغ على اقتصاد البلد وعلى جوانب نهضوية كثيرة داخل البلد، فكيف تقرأ يعني هذا النظام الجديد ويعني آثاره، وتقارن أيضا بالنظام القديم الصادر عام 1403، ما حدث من تطوير خصوصا فيما يعني تبين من خلال مشروع القرار؟
الحقيقة لم نطلع على القرار بصورته النهائية، أو النظام بصورته النهائية، لكن هو الحقيقة تحدث عنه كمشروع منذ فترة طويلة يعني، وتناولها المتخصصون بالبحث والقراءة في سواء في الشبكة الإلكترونية أو حتى في الصحف، وتحدثوا عن بعض ملامحه وبعض جوانبه، وبالقدر الذي أتيح لنا الاطلاع على بعض هذه الجوانب، النظام لا شك أنه يعتبر نقلة حتمها الوضع الراهن، ومضي وقت طويل على صدور النظام السابق يقارب 30 سنة تقريبا إلا أشهر، وما حدث من تطور في التجارة العالمية ويعني تداخل التجارات بين البلدان أمر يحتم تطوير هذا النظام، وهو ما حدث بالحمد لله مثل ما تفضلت متزامنا مع تطوير المرفق القضائي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين بمشروعه المبارك بتطويره، اشتمل على عديد من الأنظمة منها نظام التحكيم، وإن كنا لا نزال يعني ننتظر حتى صدور اللائحة التنفيذية لتوضح بعض الجوانب التي ما زالت في الحقيقة تحتاج إلى مزيد من الإيضاح.
وما يعني ما أهم هذه الملامح من خلال على الأقل المشاريع السابقة أو من خلال ما يعني في عدد من التصريحات لبعض المسؤولين مثلا في وأكد وكيل حافظ الهيئة العامة للاستثمار تحدث عن هذا عن صدور النظام وآثاره على الاستثمار في المملكة، ويعني مثلا ما ذكره سمو الأمير وكيل المحافظ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه اشتمل نظام التحكيم الجديد على تحديد إجراءات التحكيم بشكل دقيق وفق مدد محددة من ضمنها إصدار الحكم المنهي الخصومة من هيئة التحكيم خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ بدء إجراءاته ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى، وأن يتم تسليم الحكم خلال 15 يوم من تاريخ صدوره، وكذلك أوجب على المحكمة المختصة التي يرفع إليها النزاع أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا تم الدفع بوجود اتفاقية تحكيم في شأن النزاع، وغيرها مما أشار لها يعني وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وأشار إلى آثاره الحميدة يعني التي إن شاء الله ستلمس في الواقع. ممكن هل يمكن أن نعلق على مثل هذا؟
نعم، الحقيقة من أهم ما يتميز به النظام الجديد إن صدر بنفس الصياغ التي اطلعنا عليها أنه يجعل حكم محكمة التحكيم أو حكم هيئة التحكيم نهائيا فيما يتعلق بموضوع النزاع، ولا يجوز الطعن عليه إلا بالبطلان، هذا الناحية، في حين كان النظام القديم يجيز الطعن سواء في الموضوع أو فيما يتعلق بالشكل هو البطلان.
يعني تجاوزنا أن يكون التحكيم درجة إضافية من درجات التقاضي والذي قد يكون سببا لبطء الفصل في الخصومة إلى أن نجعل فحص المحكمة فقط لما يتعلق بمخالفة النظام العام أو مخالفة الشريعة
أو مخالفة النظام العام أو مخالفة شيء من ما يدعو للإجراءات التي تؤدي إلى البطلان. أمر آخر أن الاعتراض عليه هذا الحكم أو إيداعه يكون أمام محكمة الاستئناف، وبالتالي تجاوزنا أيضا المرحلة المحكمة الابتدائية التي تسبق محكمة الاستئناف، في حين كان النظام السابق يتظلم منه أمام المحكمة المختصة هي محكمة أول درجة، ثم بعد ذلك قد يخضع للاستئناف، فيكون هناك ثلاث درجات. في النظام الجديد اختصر هذا كله الحقيقة، وهذا يعتبر نقلة. من ضمن الأمور التي أتاحها النظام الجديد أنه أتاح للأطراف حتى التدخل في الإجراءات واختيار الإجراء المناسب الواجب الاتباع. أحيانا قد يتفقون في على التحكيم ويتفقون على إجراءات معينة يحددون فيها أحيانا طريقة فض النزاع، يحددون فيها مكان فض النزاع، قد يحددون فيها القانون واجب الاتباع بشرط أن لا يخالف الشريعة. الحقيقة أنا أردت أن أشير إلى قضية عدم مخالفة الشريعة، ركز عليها في النظام في أكثر من مادة، مثلا المادة 2 ركز على هذا الأمر ألا يعني يشتمل الاتفاق على التحكيم مخالفة للشريعة، ركز عليها في المادة 5، ركز عليها أيضا في المادة 25، في المادة 38، في المادة 55. فبحمد الله يعني لا يعني واضع النظام ولي الأمر
ملاحظ هذا
أكد
المعنى.
على هذا المعنى تأكيد كما هو في كثير من أنظمة
هذا الأساس الحكم،
نظام الأساس
أكثر
الحكم
من ثمان
كل أكثر الأنظمة يجب ألا تخالف الشريعة الإسلامية،
وهذه يعني حسنة تذكر فتشكر وأكد عليها دائما أن يعني المعنيين بسن الأنظمة يلاحظون هذا المعنى والله الحمد. اسمح لي نأخذ مداخلة من المستشار القانوني الأستاذ عبد الرحمن المهيزعي. تفضل سعادة المستشار عبد الرحمن، يعني يمكن بخلال خبرتك أن تحدثنا عن ما يتعلق بالتحكيم، الطعن طبعا في قرارات التحكيم، الجوانب المرتبطة به، وصولا إلى تنفيذ يعني أحكام المحكمين. تفضل.
حياك الله دكتور أحمد، أشكرك على إتاحة الفرصة للاستضافة والمداخلة، وكذلك أشكر الشيخ سعد على ما تفضل فيه. حقيقة أظن ستسمع بضاعة مزجاة بالنسبة لضيفك، ولكن لا بأس بالمداخلة.
تفضل يا
سعد. يوم الأثنين الماضي حقيقة يعتبر عرس حقيقي للمحكمين وللتحكيم في المملكة العربية السعودية.
قبل الماضي طبعا يعني من ثمانية.
قبل الماضي نعم أحسنت، قبل الماضي منذ تقريبا 9 أيام أو نحوها، وهذا يعتبر عرس حقيقي لا يعرف إلا من اطلع على كثير أو شارك في كثير من الندوات والمؤتمرات والكتابات التي عنيت بتعديل النظام القديم، وعلى مدى 30 عام منذ أن صدر النظام القديم إلى هذا إلى يوم الأثنين قبل الماضي. وحقيقة يعني لابد أن نشكر كل من ساهم في إخراج هذا النظام، سواء كانت مجلس الشورى، هيئة الخبراء، وزارة العدل، وجميع الجهات الأخرى المعنية في إخراج هذا النظام، وهو أي منصف لا يستطيع إلا أن يقول أنه نقلة نوعية حقيقية في مجال التحكيم. أما مزايا النظام فهي لا تعد ولا يعني كثيرة جدا حقيقة المطلع عليه، ولكن لعل أبرز نقلتين أو ميزتين وجدتهما في النظام الجديد، ميزة هي أن المحكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وهذا يجعل أن الحكم التحكيمي بمنزلة الدرجة الأولى، وهذا لا شك أنه نقلة عظيمة جدا ومهمة، فأن التوجه الدولي يتماشى مع هذا التوجه بحيث تعامل أحكام المحكمين معاملة الدرجة القضائية الأولى، فهذا يحقق أهم أهداف التحكيم وهو السرعة في حسم النزاع.
جيد.
كما يذهب الاتجاه الدولي إلى وصف الدول التي تعامل أحكام التحكيم هذه المعاملة بأنها دول ذات مستوى متقدم في التحكيم. الميزة الأخرى حقيقة في النظام وهو ما يتعلق بمادة البطلان وتحديد الحالات التي يجوز فيها رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، بخلاف ما كانت عليه المادة 19 مثلا في النظام القديم. وكم هو يعني يبعث إلى السرور أن تقول النظام القديم الآن، يعني بعد 30 عاما، لأن هذه المادة عانى منها المحكمون الأمرين، حتى كانوا يقولون عنها كلمة لا أريد أقولها، ولكن المادة كانت مزعجة حقيقة لأكثر المحكمين. فهذه المادة في بطلان أحكام التحكيم هي تتماشى مع التوجه الدولي وحددت الحالات، إلا أنه يأبى الله الكمال إلا لكتابه، يعني هناك فقط حالتان من بين سبع حالات، هي سبع حالات منها حالتان لعلهما تكون مجال لإعادة النظر إن شاء الله بعد عمر وبعد تجربة لهذا النظام، وهي الفقرتان دال وزاء اللتان تنصان على التالي. دال تنص إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع، هذا أمر يعني يختلف فيه التفسير والتأويل كثير. زاء إذا لم تراعي هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه. هاتين الفقرتين ربما تكونان يعني مجال لإعادة النظر فيهما مستقبلا، والتجربة تثبت يعني مدى يعني مناسبتهما من عدم ذلك. أما عدا ذلك فلا شك أن هذه المادة، المادة 50،
ألا تتوقع أستاذ عبد الرحمن في هذا السياق أنه هاتين الفقرتين إذا كانت موجودة طبعا في النظام أو اعتمدت كما هو كما تقول، فألا يمكن أن تكون السابقة القضائية هي التي تحدد المقصود منها ويعني تتولى مزيد من الضبط لها من خلال ما يتقرر من قواعد قضائية وسوابق؟
صحيح، أحسن.
هل يمكن أن يكفي هذا القدر في ظل
التقدير؟ لا شك في ذلك، وهذه هي الفائدة من أني أذكر هاتين المادتين من الآن، فخير من ينظر فيهما هم قضاة المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، فيستطيعان أن يقرر من المبادئ ما يجعل تفسير هاتين الفقرتين معينا للمحكمين ولبيئة التحكيم في المملكة العربية السعودية، بدلا أن تكون طريقا إلى إعاقة هذا الأمر. وإن كان أنا متفائل خير، لأن بقية الناظر في بقية الفقرات السبعة يستطيع أن يستشف الهدف أو روح النظام ولماذا وضعت هاتين الفقرتين. هذا هو إن شاء الله المتوقع والأمل. لا أريد أن أطيل حقيقة، أختم يعني بأيضا نقطتين يعني قصيرة، أن ثمرة التحكيم في نهاية المطاف هو التنفيذ، وسواء ذهبنا من القضاء إلى التحكيم أو من التحكيم إلى الوساطة والتوفيق أو إلى أي وسيلة أخرى يتفتق بها ذهن القانونيين مستقبلا، ففي نهاية الأمر لا نحن نفرح أكثر أيضا، ويتم العرس الحقيقي للمحكمين ولغيرهم وللقضاء والبيئة القضائية في المملكة بصدور حكم نظام التنفيذ القضائي وتفعيله كذلك. فهذا هو الأهم في نهاية الموضوع. وختاما أنا أذكر على سبيل المثال في أهمية التحكيم كيف خرجت لنا أنظمة وضعت لجان متخصصة على أعلى مستوى، وكانت تظن أن هؤلاء المستثمرون سوف يأتون إلى هذه اللجان بدلا من القضاء للنظر في قضاياهم، ثم بعد ذلك ممكن أن تستأنف أو يبت فيها. ولكن في الحقيقة من تجربة عملية في مجال الخدمات أو تقديم الخدمات، وجدنا أن المستثمرين كلهم تقريبا أو جلهم، لكن نستطيع أن نقول أنها النسبة العظمى، ذهبوا إلى التحكيم ولم يذهبوا إلى لجان ولا إلى القضاء، لأن هذه البيئة الطبيعية التجارية. وأشكرك على هذه الفرصة، ولا أريد أن أكون كمن يعني وسع له في مجلس بين عدد كبير فتربع، فنكتفي بهذا المقدار.
شكرا لك أستاذ عبد الرحمن المهيزعي المستشار القانوني لهذه المداخلة الضافية. يعني المعلم الأهم هنا دكتور شيخ سعد أنه تحدث عن أن النظام بحلته الجديدة أصبح يعني محسوبا، ويظهر لي أن الأستاذ عبد الرحمن أيضا متخصص في موضوع التحكيم، يعني أصبحت المملكة تصنف بفضل صدور هذا النظام بأنها ذات مستوى متقدم في شأن التحكيم، باعتبار أنها اعتبرت التحكيم كالدرجة القضائية الابتدائية،
بل هو أقوى الآن من الدرجة الابتدائية، لأن الدرجة الابتدائية إذا رفعت إلى المحكمة الأعلى يفحص حكم المحكمة الابتدائية في الموضوع وفي الشكل، بينما هنا يعني سلطة المحكمة الاستئناف غير مبسوطة على الموضوع، وإنما مبسوطة فقط على الأمور المتعلقة بالبطلان، وهي المحددة في 7 نقاط في المادة 50.
ومن هنا يتحقق مقصود التحكيم ذاته، نعم، من السرعة، من ثقة المستثمرين فيه، من اختيار، يعني إذا قلنا أن التحكيم قضاء خاص يختار أطرافه، فيه من يفصل في نزاعهم، فهو بهذه الصفة أصبح فعلا محققا لهذا المقصود، من جهة أن الأطراف اختاروا، وأصبح ليس حتى لمحكمة الاستئناف إلا فحص ما يتعلق بالبطلان، سواء في مخالفة النظام التحكيم ذاته أو النظام العام أو الشريعة. يعني إلماحتك في هذا الخصوص وتعليقك على مداخلة
هذه هي النقلة الحقيقية، هذه النقلة الحقيقية، وهو المكان الأليق ببلادنا وفقها الله، بحكم أنها تتبوأ أعلى درجات السلم التجاري والاقتصادي في العالم العربي، بل أحيانا في آسيا كلها،
وهي نموذج أيضا لتحكيم الشريعة،
نموذج لتحكيم الشريعة، والتحكيم الأولى أن يعتني به الشرعيون قبل أن يعتني به القانونيون، لأنه أساسا من مخرجات الشريعة الإسلامية، قد شجعت عليه الشريعة الإسلامية وأتت به. ولهذا يحسن بنا الحقيقة أن نكون نموذج للغير، ولا أن نأخذ من الغير، أو مع أن الأخذ من الغير ليس عيبا إذا وجد عند الغير ما هو حسن ليؤخذ به.
طيب شيخي، إذا تأذن لي نأخذ مداخلة المدير الإدارة القانونية في شيء كارفور أسواق، نعم، الأستاذ محمد المساعد. تفضل المستشار محمد، نسمع تجربتكم في القطاع الخاص في التحكيم، هل تفضلونه فعلا؟ نحن يجب أن لا نتكلم على لسانكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الله يحييك. الله يحييك. كيف تجد أهميته؟ تفضل.
بداية أشكركم على تسليط الضوء على هذا الموضوع، خاصة مع صدور نظام التحكيم الجديد الذي نتفائل كلنا بدوره الإيجابي الكبير على عملية التحكيم. أحب أتكلم باختصار عن عدة محاور أو عدة خطوط رئيسية تجعل التحكيم حلا مفضل لدى الشركات. طبعا كما لا يخفى عليكم، بداية سرعة ومرونة الإجراءات الخاصة بالتحكيم، ابتداء باختيار المحكمين المرافعة في التحكيم، خاصة إذا ما قورنت بالقضاء، لا سيما أن المعاملات التجارية تتطلب عادة، وهو الأمر الذي هو لب الأنظمة والقوانين التجارية، السرعة في إنجاز المعاملات وإنجازها. فبالتالي يعتبر التحكيم حل مفضل، لأن القضاء يعتبر أحيانا بطيء، المواعيد متباعدة عن بعضها، ويأخذ فترة طويلة. وأحب كذلك أن أنوه إلى نقطة اللي هي أصبحت جلية مع نظام التحكيم الجديد، التي جعلت حكم المحكمين نهائي وحائز حجية الأمر المقضي به، وغير قابل للطعن بحكم أحكام المحاكم التي عادة تكون ابتدائية. النقطة الأخرى التي كذلك تعتبر أساسية جدا لدى الشركات ولدى التجار بشكل خاص، والتي تجعل التحكيم الحل الأمثل، أهمية استمرار العلاقة التجارية عادة بين أطراف التحكيم، لأنه التحكيم يعتبر دائما حل أكثر ودية من اللجوء للمحاكم والقضاة، لأنه عادة يتم برضا الأطراف، واختيار لجنة التحكيم أو هيئة التحكيم تتم برضا الطرفين، كل شخص يعين محاكم ويعين المحكمين رئيس هيئة التحكيم، يعتبر الإجراءات أخف وأكثر مرونة من الذهاب والتوجه للقضاء الذي يعتبر عادة دار خصومة ودار مشاحنة. وكما أشرت من قبل قليل أنه يتميز التحكيم بسرية إجراءاته، أن الجلسات غير علنية والأحكام غير قابلة للنشر أو غير منشورة بالأصح، بعكس القضاء الذي قد يكون علني، والتاجر عادة أو الشركة لا تود أن تظهر بصورة أنه عندها مشاكل أو عندها قضايا مع جهات أخرى.
ممتاز.
وأعتقد كذلك من النقاط المهمة اللي يجب الإشارة إليها أن اختيار المحكمين عادة يكون المحكمين أنفسهم ذوي اختصاص في طبيعة النزاع، يعني لا يشترط أن يكونوا ذوي خلفية شرعية أو نظامية ما عدا رئيس هيئة التحكيم إذا كانوا أكثر من محكمين اثنين، لا ممكن يكونوا خبراتهم هندسية، خبراتهم تجارية،
حسب نوعية النزاع، بحسب طبيعة النزاع لا شك، وهذا شكل صحيح. إيجابي يساعد في حل النزاع
صحيح هذا يعطي يعني يساعد أكثر على فهم وتقدير أبعاد النزاع، ويعطي مباشرة أسرع للإجراءات وللحكم. طبعا ولا يخفى بعد أمور كثيرة خاصة بالشركات تقدرها، أقدر أعددها لك كذا ببساطة حتى يعني لا أخذ نقطكم الكثير.
باختصار تفضل أستاذ محمد.
باختصار نعم، اللي هي حرية اختيار القانون واجب التطبيق أو إجراءات التحكيم، هذه تكون جدا عامل أساسي للشركات الأجنبية أو إذا كان أحد أطراف التحكيم الأجنبي شغال في السعودية، حرية اختيار المكان. أعتقد هذه الأمور الأساسية التي يجدر أنه تصريح
طيب. الضوء عليها. أشكرك سعادة المستشار محمد المساعد مدير الإدارة القانونية بشركة كارفور على هذه المداخلة، وإن شاء الله نستفيد منك في لقاءات قادمة، كل الشكر والتقدير. شيخنا هو تحدث عن عدد من التفاصيل المرتبطة بما يجعل التحكيم خيارا مفضلا، وتحدث عن لعلي أقف عند آخر حديث حول أن يكونوا من ذوي الاختصاص، وطبعا إذا كان محكما فردا فلابد أن يكون يعني متخصصا في الشريعة أو الأنظمة، وإذا كانوا أكثر من محكم طبعا يجب أن يكونوا وترا كما هو معلوم لكي تكون الأغلبية عند حال النزاع، ويكون رئيسه متخصص في الشريعة. هذا القيد والموجود في النظام ذكرني بثقافة التحكيم، كيف يفهم المحكمون ويعني عندما يختار كل طرف من المتخاصمين محكما من قبله. هل تتصور شيخ سعد أنه كثيرين يتوهمون من المحكمين أنه في هذه الحالة وكيل، وبناء عليه فهو ينحاز إلى من اختاره، وهل هذا يفسر أن غالب أحكام التحكيم تصدر بالأغلبية ولا تصدر بالإجماع بسبب أنه المحكم المختار خصوصا وأتعابه مدفوعة من قبل الطرف الذي اختاره قد يتوهم أنه ليس هنا في مقام القاضي الذي يجب عليه أن يكون محايدا؟ ما تعليقك على هذا والملاحظات بشكل عام على يعني من خلال تجربتك في التحكيم وعملك أيضا في مركز التحكيم؟
للأسف يعني هذه الشبهة لو كانت فقط عند الأطراف المتحاكمة لعذرناهم، لأنه أحيانا قد يكونون بعيدين، لكن للأسف أنها قد توجد هذا الوهم عند المحكم نفسه، فالمحكم قد يتقمص شخصية الوكيل أو أحيانا يكون قد أعطى رأيا وبالتالي يجد حرجا أن يخالف هذا الرأي، لأن كثير للأسف من يوجد لديه نزاع يذهب ويعرض هذا النزاع على 3-4-5-6 أشخاص، ثم بعد ذلك من يوافق رأيه يكلفه بالتحكيم، بينما هذا يكون سبب لرد المحكم، لأن المحكم قاضي يرد لذات الأسباب التي يرد لها القاضي، فإذا أبدى رأيا في النزاع بالتالي لا ينبغي أن يتصدى له، لأن هذا يوجد عندها نوع من الحرج فيما لو تكشفت له حقائق المستقبل. ولهذا المحكم يعني ينبغي أن يعرف، وينبغي أن يعرف نفس الطرف الذي كلفه، أن المحكم مستقل وأنه قاضي، ولا يعني أن أتعابه تدفع من قبل
من اختاره
أنه يكون تابعا له، لأن هذا أمر أولا له علاقة بالضمير صحيح. وله علاقة بذمته وديانته، والأمر الآخر النزاهة والعدالة. ولهذا النظام السابق الحقيقة كان فيه أيضا ميزة أنها يعني أمر الأطراف بإيداع الأتعاب لدى الجهة المختصة قبل بدء النزاع، بحيث يكون المحكم مستقل ومطمئن على أتعابه ولا يبقى أن عنده أي نوع من التبعية للأطراف، ولعل هذا يرد في اللائحة في المستقبل، وإن كان في النظام أشار لأنه يكون هناك عقد يحدد الأتعاب ويحدد كيفية دفعه، لكن ينبغي أن تكون هذه الأتعاب مدفوعة مقدما حتى لو تودع في جهة معينة أو حتى توضع بأي طريقة تبين اللائحة، يفترض أن تبين اللائحة الكيفية التي توضع بها هذه الأتعاب.
يمكن من خلال شيخنا تطوير العمل للمؤسسات في التحكيم يتم حينئذ يعني ضبط هذه العملية بشكل أكبر. نأخذ بعض الاتصالات. الأخ صالح تفضل. أخ صالح تفضل باختصار. معنا صالح تفضل. طيب أم عبد الله تفضلي. أختي أم عبد الله تفضلي. كم في مشكلة في ال... معنا أم عبد الله.
ألو ألو السلام
تفضلي
عليكم.
أختي عليكم السلام.
أقول لك لو سمحت معلش.
إيه تفضلي.
في النظام القديم لل على أساس الإجراءات اللي عملناها قبل 4 سنين.
إيه.
بالنسبة لولدي. لأنه أبوه غير سعودي. تنازل عن الجنسية.
إيش؟
تنازل عن جنسيته.
أيوة.
وهو بعد عمر 18 سنة تنازل عن جنسيته.
أيوة.
على طلب الأنظمة. والآن جت التعديلات الجديدة.
تسألي...
بعد التعديلات الجديدة. التعديلات الجديدة.
نعم. تسألين عن سريان النظام الجديد على ما سبق.
النظام الجديد. أيوة. النظام الجديد. النظام لا يحق له إنه يأخذ الجنسية لأنه جده. مات قبل الهويات.
طيب جيد إن شاء الله تسمعين تعليقنا أختي أم عبد الله على هذا إن شاء الله. أشكرك. ننتقل لفضيلة الشيخ والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله ونواصل حديثنا عن القراءة في نظام التحكيم.
هل أنت مهتم بالقضاء والقانون؟ ملازماً قضائياً؟ محامياً؟ مستشاراً أو طالباً؟ مركز عدل للتدريب القانوني يقدم دورات تدريبية للمتخصصين والمهتمين. دورات تدريبية للجهات القضائية، دورات تدريبية للبنوك والشركات يقدمها نخبة من الخبراء في القضاء والقانون في بيئة تدريبية حديثة ومواد علمية محكمة، يديرها هيئة إدارية وعلمية متخصصة. مركز عدل للتدريب القانوني.
حياكم الله من جديد. نعود إليك فضيلة الشيخ سعد. سؤال الأخت أم عبد الله عن سريان النظام بأثر رجعي على ما سبق، وتحدث طبعا عن نظام الجنسية، ويمكن أيضا نعكسه على ما بين يدينا في نظام التحكيم وعندما ينشأ مثل هذا، كيف تجد هذا الأمر؟
هو القاعدة القانونية العامة المقررة أن الأنظمة أو القوانين لا يمكن أن تسري بأثر رجعي، وأن المراكز القانونية إذا اكتسبها الأشخاص لا يمكن أن تسلب منهم. فإذا فرضنا أن شخص اكتسب شيء بموجب قانون سابق لا يمكن أن ينزع منه لأن الصدر ما يفقد هذا الشيء، لكن قد تختلف هذه الأمور بحسب بعض الحالات. فقد يكون النظام السابق يجب عليه أن يتقدم مثلا للحصول على جنسية معينة، فإذا لم يتقدم عليه يعتبر كأنه ليس حقا مكتسبا له، أو أنه لم يبدي الرغبة في ظل القانون القديم أو في ظل النظام القديم، وبالتالي قد يقال بتطبيق النظام الجديد عليه، وهذا يحتاج إلى دراسة الحالة. أنا أود أن أشير الحقيقة إلى سؤال الأخت أم عبد الله فيما يتعلق بنظام نظام التحكيم. يعني يوجد الحقيقة عقود كثيرة نصت على أن إذا وقع نزاع ينعقد الاختصاص مثلا أو يحال النزاع لنظام التحكيم بموجب نظام التحكيم السعودي القديم، وإلى الآن لم يحدث نزاع بين الأطراف. لكن لو فرضنا أن حدث نزاع ومشار إلى أنه ينعقد الاختصاص أو أنه يتحاكمون بموجب قواعد وإجراءات نظام التحكيم السابق الصادر في عام 1403، فهل يلزم الأطراف بالنظام الجديد أو لا يلزمون؟ هذه ستكون محل بحث ومحل فقه
اجتهاد
ومحل فقه. لكن أنا في نظري أنه لا يلزم الأطراف به، لأن لأنني كوني اخترت إجراءات معينة سابقة. بل النظام الجديد نص على
هذا المعنى.
النظام الجديد في معناه نص على أنه يجوز للأطراف أن يختارون أي إجراءات.
صحيح.
يعني ومن باب أولى أنهم إذا اختاروا إجراءات كان معمول بها والمادة التي ذكرت أن هذا النظام يحل محل النظام السابق لا يعني أنه يلغي ما يتعلق بالإجراءات إذا كان الأطراف يقتنعون بها، مع أن هناك إجراءات الحقيقة ستبقى مثار شك لأن حكم التحكيم أصبح نهائي، بينما قد يقول طرف من الأطراف أنا والله يعني أنا
وافقت التحكيم
لأنني كنت أعتقد أن هناك خط رجعة، فإذا لم يحكم لي أنا أمامي درجات قضاء، فهذا أيضا يكون محل نظر.
كل حال غالبا مثل هذه الأشياء من المتقرر أن المحاكم بدرجاتها هي التي توصل مبادئ القضايا،
ستقرر فيها مبادئ
وبناء عليه تكون هذه المبادئ محل اعتبار وتكون محل احتجاج. طيب شيخنا، على سبيل التفصيل لما تحدثنا عن المحكمين ومدى وعيهم وإدراكهم، لو نستعرض شروط المحكمين ثم نخلص منها بعد ذلك نتحدث عن إجراءات التحكيم ذاته، كيف يختار الأطراف مثلا التحكيم في العقد قبل النزاع، أو يتفقان عليه بعد العقد وقبل النزاع، أو يتفقان عليه بعد النزاع وأثناء نظره حتى أمام المحكمة، يعني أولا ما هي شروط المحكمين باختصار ثم ندل في الحديث عن الإجراءات.
شروط المحكم، الشروط العامة للمحكم أن يكون ذا أهلية و يعني أهليته المعتبرة شرعا، بأن لا يكون عنده نوع من القصور، وأن لا يكون ممنوع من ممارسة بعض الحقوق، وكذلك أن يكون حسن السمعة وحسن السيرة والسلوك، بمعنى أن لا يكون حكم عليه في قضايا مخلة بالشرف والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره. هناك شروط خاصة في من يرأس هذه اللجنة أو من ينفرد بهيئة التحكيم، أن يكون ذا خبرة خاصة في النظام السعودي بالأمور الشرعية، أقل شيء يحصل على البكالوريوس في الشريعة أو في الأنظمة.
جيد. طيب شيخنا، في سياق الإجراءات كيف يمكن للناس أن يشتيطوا التحكيم، وهل توصي به أولا خصوصا مع النظام الجديد الذي سهل وأصبح يسرع في عملية الفصل في النزاع بتحديد المدد وتحديد الإجراءات، هل توصي به وكيف يضمن، ما هي الصيغة التي تقترحها لتضمينها؟ وهذه طبعا واحدة من صور التي توصل وتجعل الجميع ملزم باللجوء للتحكيم، ثم أيضا بعد يعني هل يمكن هذا في عقد مستقل بعد العقد وقبل قيام النزاع وأيضا بعد قيام النزاع، أشكالها والإجراءات التي تمر بها.
شرط التحكيم الذي يضمن في العقود هو يعني الأساس في عملية التحكيم أو في الاتفاق على التحكيم، أن يكون هناك شرط أثناء التعاقد بأن إذا وقع نزاع بين الطرفين أن يكون مثلا الاختصاص للتحكيم، ثم يبين التحكيم كيف يكون وأين يكون والقانون واجب التطبيق، وإذا لم يحدد القانون أيضا لا يبطل شرط التحكيم، وإنما يبقى تحديد القانون لهيئة التحكيم لتختار القانون الأنسب لحل النزاع. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه قد لا يكون هناك شرط في عقد التحكيم، ويوضع هذا الشرط قبل وقوع النزاع وبعد العقد بشرط لاحق أو بمشارطة لاحقة خشية من وقوع النزاع واستدراكا لفوات هذا الشرط في العقد، وأيضا قد لا يكون هذا أمر ويقع النزاع، فإذا وقع النزاع إما قبل الوصول للمحكمة وإما أيضا بعد أن يصلوا إلى المحكمة يتفقون على إحالة النزاع للتحكيم، وبالتالي يعني تتخلى المحكمة عن نظر النزاع ويكون الاختصاص منعقد لهيئة التحكيم. الأمر الذي أشار له القانون والنظام الجديد أشار إلى أن اتفاق التحكيم أولا يجب أن يكون مكتوب، فإن لم يكن مكتوب يكون باطل شرط التحكيم، هذا من ناحية، يجب أن يكون كتاب ما يكفي شفاهة، ثم بيّن كيف يكون كتابه، فإما أن يكون مكتوب في العقد وإما يكون بشرط لاحق وإما أن يكون أيضا في رسائل متبادلة، سواء كانت هذه الرسائل المتبادلة
إلكترونية
أو حتى بالفاكس أو حتى يعني بالإيميل أو بغيرها، إذا استطاع يعني طالب التحكيم أو مشترط التحكيم أن يثبت أن هذه الرسائل فعلا صدرت عن الطرف الآخر.
وحتى يمكن التفاصيل أيضا أنه يجب أن يدفع بشرط التحكيم قبل الدخول في الموضوع في الجلسة الأولى، فإن لم يدفع اعتبر مسقطا لحقه. لعل هذه نسلط الضوء عليها بعد قليل. نأخذ مداخلة من الأستاذة الأخت شادن، تفضلي، حول نظام التحكيم. حياك الله، تفضلي.
أهلا بك شيخنا رمضان الفاضل.
مرحبا،
أرحب بك بضيفك الكريم وشرفني أن أشارك في برنامجكم.
الله يحييك.
أود أن أطرح تساؤلاتي حول دعائم صدور نظام التحكيم الجديد. نعلم جميعا أن أهم أهداف اللجوء إلى التحكيم هو تخفيف العبء على المحاكم بالإضافة إلى عامل السرعة. من خلال اطلاعي على النظام وجدت أن بعض المواد تحيل أطراف التحكيم إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوة. على سبيل المثال للحصر، في المادة 15 المحكمة المختصة تتولى اختيار المحكم في حالة عدم اتفاق الأطراف على الاختيار، أيضا في المادة الرابعة والعشرون إذا لم يتم الاتفاق بين أطراف التحكيم والمحكمين على أسعار المحكمين فإن المحكمة المتخصصة هي المختصة هي التي تحددهم. أيضا في المادة الرابعة والأربعون تودع هيئة التحكيم أصل الحكم أو صورة منه لدى المحكمة المختصة. هل تعني هذه المواد أنه لا يجب أن يكون التحكيم مستقلا عن القضاء؟ أيضا لدي تساؤل بخصوص هذا الموضوع، أليست هذه المواد قد تكون معطلة للهدف من اللجوء إلى التحكيم وكأننا يعني ندور في دائرة مغلقة فلا خففنا العبء عن المحاكم، أيضا لم نستفد من عنصر السرعة. أيضا بهذا الصدد لماذا لا تتم أو تطبق المقترحات بشأن إنشاء مراكز تحكيم إقليمية ودولية في مناطق المملكة ومع مدى إمكانية تفعيل دورها لتكون المرجع لأطراف التحكيم بدلا من المحكمة المختصة ودائمة للنظام نفسه. أيضا إذا سمحت لي دكتوري في نقطة، أرى أهمية اقتراح أن يدرج هذا النظام كمادة تدرس في الأقسام الحقوقية في الجامعات. كذلك أود مناقشة نقطة أهمية عقد ملتقيات تعريفية لغير المتخصصين لتوضيح ونشر ماهية التحكيم وأهميته. ختاما أشكر لكم جهودكم في هذا البرنامج وفقكم الله وسددكم.
شكرا للأخت شادن، ويظهر أنها متخصصة يعني من خلال أسئلتها فأشكرها. يعني تحدثت هي عن ما ورد في النظام من إحالة اختيار
استقلال التحكيم يعني عن المحكمة.
هل إحالة بعض ما لم تحسمه مثلا تحسمه مشاغطة التحكيم من الأتعاب مثلا أو
تعيين المحكمين
أو نحوها حتى مما قد لا تحسمه وثيقة التحكيم التي يتغاضى عليها الطرفين، هل هذه تؤثر على قوة نظام التحكيم؟ يعني
أنا في نظري أن التحكيم من قوته مساندة المحكمة له والنظام الجديد عندما أحال للمحكمة إنما أحال للمحكمة لتقوية المحكمين وهيئة التحكيم، لأن لا يمكن أن يكون لهيئة التحكيم أي اعتبار ما لم يكن لها مساندة من الجهات القضائية أو الجهات التنفيذية التي تملك سطوة الإلزام والإجبار، لأن قد يتلكأ بعض الأطراف عن التحكيم، قد يعيق عملية التحكيم بعمدا بأن لا يعين المحكم، بأن لا يحدد
الوثيقة،
بأن لا يعتمد الوثيقة، مع أن يعني الآن قد لا يكون هناك وثيقة وإنما تبقى الإجراءات تحدد، لكن الإعاقة قد تحدث من الطرف الذي يحس أن مثلا مبطل أو ليس له حق فيعيق هذا. المحكمة في النظام الجديد الحقيقة حدت صلاحياتها بطريقة لا تعيق عملية التحكيم، وأيضا بقيت لها صلاحيات بطريقة تدعم التحكيم، فليس لها الحق في بحث موضوع النزاع، لا يشترط أن تقدم وثيقة التحكيم أمامها، وإنما يكتفى باتفاق التحكيم وبالتالي يصار إلى التحكيم بدون حتى الرجوع للمحكمة. لكن إن حدث إعاقة تحكيم من أحد الأطراف فيلجأ الطرف الذي له يعني مصلحة في تعجيل عملية التحكيم إلى المحكمة للأمر أو أمر الطرف الآخر أو النيابة عنها أحيانا في بعض التزاماته من حيث تعيين المحكم أو المرجح أو غير ذلك.
طيب بالمناسبة يعني في كلامها عن الوعي بالتحكيم يعني واقتراح دراسة هذا النظام مثلا في لا شك الكليات المتخصصة يجب أن تدرس مثل هذا، لكن حتى ما يتعلق بتعريف غير المتخصصين من خلال الملتقيات سواء كانوا طبعا من رجال الأعمال سيدات الأعمال من المهتمين مدراء الإدارات والشركات الذين يحتاجون لتضمين هذا الشرط وغيرهم من الناس، ما مدى وعي الناس بهذا
هذا من أهم المهمات، نشر الثقافة الحقوقية عموما ليعرف الناس كيف يقتضون حقوقهم وكيف يحافظون على حقوقهم، كيف لا يقعون في الأخطاء أصلا،
يا سلام،
وكيف تكون العقود سليمة خالية من الشروط المبطلة والشروط التي أحيانا قد تؤدي إلى نزاعات وقد يدخل عقد على عقد. يعني تبصير الناس بمثل هذه الأمور في المبادئ، لأن الناس لا يمكن أن يكونوا كلهم متخصصين، هذا أمر مهم. الأمر الآخر نشر ثقافة التحكيم بين المتخصصين من مدراء الإدارات القانونية والمستشارين القانونيين في الشركات وعند رجال الأعمال، ويعني تعريفهم بأهمية التحكيم وأن هذا التحكيم وسيلة مختصرة وإن كان الحقيقة فيه تكاليف
أعباء مادية،
لكن هذه الأعباء المادية تهون فيما يتحقق من نتائج، هذا أمر مهم الحقيقة، وأنا أشد على ما أشارت له الأخت شادن.
طيب عمليا وخلنا نسهم في التثقيف، نصير أسهمنا اليوم في التثقيف عمليا عطفا على كلامكم، كيف يمكن أن نرسم شكل للإجراءات التحكيم؟ يعني لنفرض أنه تاجرين يريدان التعاقد واشترط التحكيم أو اشترطاه في عقد لاحق، كيف تبدأ إجراءات التحكيم؟ النظام القديم كان هناك وثيقة ويتم إيداعها لدى الجهة المختصة أصلاً من نظر النزاع، هل لا يزال الأمر كذلك؟ هل يعني مسودة النظام الجديد من خلال اطلاعك عليها لا تجعل هناك اعتماد للوثيقة؟ كيف تبدأ الإجراءات أيضا من خلال تجربتك العملية في التحكيم؟
بالنسبة للنظام القديم، يعني فضيلتكم كنتم قاضي في ديوان المظالم ويبدو أن مر عليكم أن يعني شرط النظام القديم أن يكون هناك وثيقة تحكيم وأن تعتمد الوثيقة التحكيم من الجهة القضائية وأن تودع عندها، هذه يعيق عملية التحكيم، وأحيانا يمر سنة أو سنتين قبل اعتماد وثيقة التحكيم. وأنا الآن عندي قضية في أحدى الجهات القضائية لنا الآن أكثر من سنتين لم تعتمد وثيقة التحكيم بسبب قيام أحد الأطراف أحيانا بالدفع بأن شرط التحكيم باطل وأن شرط التحكيم هو صحيح وأن لا يشمل هذا النزاع، بينما النظام الجديد نص الآن على أن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم أو بعدم مشمولية النزاع أو ببطلان شرط التحكيم إنما يتم أمام هيئة التحكيم. هذا أمر. الأمر اعتماد وثيقة التحكيم، الحقيقة النظام لا يزال غير واضح فيما يتعلق بهذا، لعل توضح اللائحة، لكن الذي فهمته أنا من مسودة النظام مشروع النظام أنه لا يشترط أن تقدم وثيقة تحكيم، وإنما إذا كان هناك اتفاق على التحكيم يلجأ الطرف إلى الطرف الآخر للمدعى عليه ويطلب منه فعلا تحديد المحكم والبدء في إجراءات التحكيم، ومن ثم تبدأ عملية التحكيم. إذا حدث ما يعيق هذه العملية يلجأون إلى المحكمة المختصة.
طيب من خلال التجربة السابقة كيف كانت تجري إجراءات التحكيم؟ كيف كانت يعني كيف وجدت آثارها في 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 القضايا؟ هل هي فعلا يعني ثمة سرعة يعني تدعو رجال الأعمال وكل من كل المتعاقدين أن يشترطوا هذا الشرط على الأقل؟ يعني وإن كان النظام في السابق كان يعني يسمح بفتح المرافعة في الموضوع من المكتب من المحكمة الابتدائية ومما جعلها درجة قضائية، لكن لو اعتبرنا أنه هذه الصورة غير موجودة، ذات عملية التحكيم ذاتها هل فعلا من خلال تطبيقك العملي تلاحظ أنها كانت تمر بسرعة؟
يعني على ما على على ما ذكرتم في النظام القديم، إلا أنني أرى أنه يعني يختصر كثيرا، يعني أحيانا تكون القضية معقدة فكونها تأتي فيها هيئة تحكيم، حتى لو كانت هذه هيئة التحكيم سيبحث يعني حكمها في المستقبل في الموضوع، تأتي هيئة التحكيم يعني تعطي مزيد من العناية والبحث المتعمق والدراسة للقضية، قد تعقد جلسات مثلا في الأسبوع 3-4 جلسات، بينما لا يتاح لأطراف الخصومة أن تعقد هذه الجلسات إلا أحيانا بين شهر أو شهرين أو 3 أشهر أو أشهر متباعدة في القضاء العام. فتجد أن القضية اللي قد تحتاج إلى 10 سنوات أحيانا في الحكم الابتدائي في المحكمة العامة أو في المحاكم العامة أو في القضاء التجاري وفي غيره تنتهي من هيئة التحكيم في سنة أو في سنتين إذا كانت قضية معقدة، ثم تأتي حتى لو اعترض عليها تأتي إلى الجهة القضائية جاهزة مبحوثة، اكتفى الأطراف بما لديهم من دفوع، حتى لو نقضتها تلك الجهة وأعادت نظرها فإن هذا في الغالب لا يستغرق أشهر بسيطة. فالتحكيم لا شك أن له فائدة كبيرة.
طيب شيخنا، أيضا أتحدث عن تجربة التحكيم المؤسساتي من خلال سواء مركز التحكيم الذي يعني تتولون يعني منصب نائب الرئيس فيه، أو من خلال أيضا مركز التحكيم التجاري الموجود في البحرين والمعتمد من مجلس التعاون الخليجي، كيف هي تجربة العمل للمؤسسات في التحكيم؟ ما أثر هذا العمل المنظم؟ هل هو فعلا يخدم رجال الأعمال ويخدم دورة الاقتصاد؟ كيف يمكن الإفادة منه ونقله خصوصا مع صدور نظام التحكيم في المملكة؟
هذا السؤال يا دكتور أحمد يثير شجون كثيرة عن مراكز التحكيم في العالم العربي، وللأسف مراكز كثيرة جدا، أحيانا تجد في المدينة الواحدة 6-7 مراكز مغمورة تعتني بالدورات وكذا، وعملها الأساسي التحكيم لا يأتيها قضايا أحيانا. الحقيقة لا يعني لم يلفت نظري من مراكز التحكيم الموجودة إلا مركزين، هو مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي الموجود في البحرين، وهذا مركز أسس ويعني اعتمد بإرادة سامية من قادة دول مجلس التعاون، ووضع له نظام الحقيقة ممتاز جدا، وأحكامه تعتبر في حكم الأحكام النهائية ولا تخضع للفحص إلا فيما يتعلق بالبطلان، ولديه من القضايا يعني شيء جيد، وكذلك مركز القاهرة. هناك مراكز كثيرة في بعض المدن وبعض الدول في دول الخليج وفي غيرها لا تعمل. وللأسف أن كثير من هذه المراكز وإن كان هذا نشر للغسيل أحيانا يعني تبقى بعضها يهدم بعضا وينافس بعضا منافسة غير صحيحة وغير سليمة، وبعضها قد يحارب بعض ويقاطع برامج بعض، وهذه الحقيقة ليست ظاهرة يعني سليمة. أنا ما أتمنى الحقيقة أن يؤسس في المملكة العربية السعودية مركز واحد فقط. هذا المركز يدعم من قبل الجهات القضائية، يدعم من قبل وزارة العدل، يكون لها اعتباره، يهيئ حتى لو اضطر أن يفتح فروع في المدن الرئيسية يفتح فروع، يكون المكان والذي عندما يحتاج أحيانا أطراف التحكيم أو هيئة التحكيم لإيداع شيء معين أو لمكان للتحاكم أو لهيئة خبرة أو حتى لمبادئ أو لمعلومات أو لإرشيف أو شيء من هذا القبيل، يكون هذا المركز يمدهم. أيضا ينشر الثقافة التحكيمية والثقافة الحقوقية في البلد.
طيب أيضا شيخنا في عرض الحديث عن هذا العمل المؤسساتي في التحكيم، هناك طبعا مراكز للوساطة والتوفيق.
نعم.
هل يمكن أن نميز بين يعني التحكيم والوساطة والتوفيق والإصلاح؟ طبعا وفق أنظمة متعددة في عدد من الدول، وكلها طبعا تدخل تحت مظلة الوسائل البديلة أو إن شئنا أن نسميها المفضلة لفض النزاعات. ما هو يعني كيف يعمل كل منها داخل هذه المنظومة المؤسساتية، وآثار كل منهما؟ يعني ما هو الفرق بين التحكيم والصلح، بينه وبين الوساطة والتوفيق؟ يعني لو تجلي هذا لغير المتخصصين.
الأشهر في هذه الوسائل البديلة على مستوى العالم هو التحكيم. تبقى الوسائل الأخرى وسائل بديلة لكنها تبقى وسائل ضعيفة، وأحيانا تكون ودية أكثر منها تأخذ صفة الجبر. النظام الجديد الحقيقة من حسناته أنه أيضا أعطى الأطراف أن يعطون هيئة التحكيم أو يفوضون هيئة التحكيم بالصلح، وإذا فوضوها بالصلح يصبح حكمها نهائي، لأنها تصبح حينئذ توصلت إلى تسوية،
بشرط أن يكون هذا بالإجماع طبعا،
بالإجماع
بخلاف حكم التحكيم الذي يصح
بالأغلبية، بحيث أن يعني أن هذا يكون أنها الهيئة توصلت إلى تسوية مرضية للأطراف، وبالتالي يصبح هذا القرار قرارا نهائيا. تبقى الوسائل الأخرى الوساطة والتوفيق، هي أمور ممتازة لحل النزاع ولتقريب وجهات النظر، لكنها في الغالب عندما تنظر إلى الواقع العملي لا تجد لها أثر كبير، لأنها في يعني إلا إذا كان الأطراف فعلا تتجه إرادتهم
نحو المصالحة
ونيتهم نحو المصالحة ولحل النزاع، وأحيانا تحمل جزء من كل طرف يحاول أن يتحمل جزء ليكسب الطرف الآخر مراعاة للمصالح التي بينهم في المستقبل.
الحقيقة كنت أتمنى أن الوقت يسمح لمزيد من الحديث حول هذا الموضوع. أشكر لك فضيلة الشيخ سعد بن غنيم هذه المشاركة الكريمة في هذا الموضوع، ولعل إن شاء الله الوقت يسمح بمزيد من اللقاءات ونناقش في هذا الموضوع.
أنا أشكر لكم كذلك الله يسلمك.
وأشكركم أيضا معاشر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على مشاركتكم وتفاعلكم. نلقاكم إن شاء الله مساء الثلاثاء القادم وأنتم على خير وتصبحون على خير.
ها هنا القانون.